الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن،
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، واليوم بحول الله وطوله مع وصية من وصايا القرآن الكريم، وصية غالية رائعة وصى الله عز وجل بها أحد أوليائه، وهي وصية عقائدية تربوية نافعة لكل مسلم ولكل مسلمة. ذكر الله من الوصايا في هذه الوصية ما تستقيم به الحياة وما يستقيم به المعاش، وكذلك ما تستقيم به العلاقة بين الإنسان وبين ربه وبين العبد وبين الناس. هذه من الأشياء التي ذكرت في هذه الوصايا التي يعني تكلم الله عز وجل بها وأوصى بها لقمان الحكيم عليه السلام. رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة لقمان ذكر وافتتح هذه الوصايا بأنه سبحانه وتعالى قد أعطى لقمان عليه السلام أشياء لم يعطها كثير من الناس، في قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. رب العالمين سبحانه وتعالى أوصى سيدنا لقمان عليه السلام، وبداية لقمان رحمه الله تعالى وعليه السلام، القول الراجح في أنه نبي من عدمه أنه ولي من الأولياء ولم يكن نبيا من الأنبياء، رجل آتاه الله عز وجل الحكمة وآتاه العلم، ووصى الله عز وجل به له هذه الوصايا كما سنعرف إن شاء الله في ثنايا هذه الوصايا العظيمة التي وصى الله سبحانه وتعالى بها لقمان الحكيم. رب العالمين قالوا لقد آتينا لقمان الحكمة، قلنا أن لقمان هذا ولي من أولياء الله عز وجل، وقيل أنه يعني من سودان مصر، يعني هو من سودان مصر، لذلك كان عبدا أسودا رحمه الله تعالى عليه السلام، وقد اختصه الله عز وجل بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة أخوانا هي وضع الشيء في موضعه، أو عرفها بعض أهل العلم بأنها يعني فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والحكمة من لوازم العلم، يعني الإنسان يكون عالما قد لا يكون حكيما، لكن الإنسان إذا كان حكيما ينبغي له أن يكون عالما، فالحكمة أعم من العلم، ولذلك الإنسان ممكن يؤتى علم يدرس كثيرا يتعلم، لكنه يفتقد إلى الحكمة في التعامل، يفتقد إلى الحكمة في التعامل، لكن الإنسان الحكيم لابد أن يكون عالما بما يتكلم به، ولذلك نقول الحكمة أعم من العلم، ورب العالمين قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقمان الذي آتاه الله الحكمة كما ذكرت لكم وقلت أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه أو التصرف المناسب الذي يناسب الحال أو المقام أو الموقف، الذي يناسب الحال أو المقام أو الموقف. وقالوا أن الحكمة من الحكم، ولذلك رب العالمين لما قال وآتيناه الحكم صبية، يعني الحكمة، وآتيناه الحكم صبية يعني أتيناه الحكمة لنبي الله عيسى ونبي الله يحيى. كذلك رب العالمين وصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في دعوته داعيا إلى الله عز وجل بالحكمة. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة أن الإنسان يقدر الأشياء بقدرها، يقدر الشيء بما يستحق. لذلك احنا بنقول بعض الناس يظن أن الحليم هو اللي صوته يعني منخفض على طول، هو قليل الكلام، هو الذي يعني لا يرفع صوته في كل أمور حياته أو في كل شؤون حياته أو في كل المواقف، وهذا خطأ، هذا خطأ. من الحكمة أن يكون الإنسان لينا في بعض الأشياء، وأن يكون حازما قويا في الأشياء التي تستحق منه الحزم وتستحق منه كذا وكذا، خلاص. وعندنا للنبي عليه الصلاة والسلام أمثال كثيرة جدا جدا ذكرت عنه. معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت السمة السائدة في حياته أو الصفة الملازمة لحبيب القلوب عليه الصلاة والسلام أنه كان حليما رقيقا لين الجانب عليه الصلاة والسلام، يعني يسمع المتكلم وينصت له جيدا ولا ينهر أحد. لكن هذا لا يعني أنه قد يأتي موقف من المواقف يشتد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يرد الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب على خلاف عادته، هذا من الحكمة ليقتضي الموقف ذلك. وأنا أذكر لكم مثالا أو مثالين في هذا الباب. يعني احنا نذكر جميعا لما تكلمت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تغار من السيدة خديجة فبدأت تتكلم، فلما أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر خديجة فتكلمت بكلام يعني لم يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي انتقاص من قدر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. فقالت يعني: هلا أكثرت علينا من ذكر خديجة؟ بتقول النبي: أنت أكثرت علينا من ذكر خديجة يعني. ثم قالت: امرأة عجوز أهلكها الدهر حمراء الشدقين، يعني أسنانها مخلوعة، يعني حمراء الشدقين عجوز أبدلها الدهر، قد أبدلك الله أهلكها الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. تقول له يعني كل شوية تذكر خديجة خديجة، خلاص. أنتوا عارفين أن الغيرة في النساء طبع، الغيرة في النساء طبع، حتى ولو كنا يعني النساء أمهات المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرد عليها، لأن هذا الموقف لا ينبغي أن يقال على السيدة خديجة، أول من نصرت النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من صدقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول مصلية وأول متوضئة رضي الله تعالى عنها سيدة خديجة. فقال: يا عائشة، خلاص، والله إنها لواستني بمالها إذ حرمني الناس، بيعدد لها: وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني من غيرها. يا دي الشدة بقى، هو يقصد السيدة عائشة رزقني منها الولد من السيدة خديجة إذ حرمني من غيرها. فأحيانا قد يتكلم المرء بكلام يعني شديد، لكن هذا من الحكمة، هذا من الحكمة، خلاص. ولذلك احنا بنقول الحكمة وضع الشيء في موضعه، كما قال القائل: ووضع الندى في موضع السيف مضر كموضع السيف موضع الندى. يعني ايه؟ يعني الندى اللي هو اللين والرحم، السيف إشارة إلى القوة. فبيقول يعني ما تتعاملش مع المواقف بما لا تحتمله، ما تجيش في وقت أنت محتاج فيه أنك تتكلم بكلام حازم وكلام قاطع وتتكلم بلين والكلام ده، والعكس بالعكس. ووضع الندى في موضع السيف مضر كموضع السيف في موضع إيه؟ الندى. لا، كل شيء، كل موقف له ما يحتاجه من، وله مفرداته وله ألفاظه التي يعني إيه يحتاج الإنسان لها في هذا الوقت. لذلك احنا بنقول هذا من الحكمة. وده يا جماعة باب عظيم في التربية، باب عظيم في التربية. أحيانا ولنأتي مثلا على الآباء، أحيانا الأب يتعامل مع الأبناء بلين وبرحمة وبعطف وبحب وبود، هذا جميل جدا جدا، وهذا مطلوب. الأب يكون قريب من أولاده، يعلمهم بالرحمة، يتودد إليهم، يتحبب إليهم، يلاعبهم، يلاطفهم، هذا لا شيء فيه أبدا. لكن أحيانا لابد وأن يكون الوالد حازما في تعامله مع ابنه، في تعامله مع ابنه أو ابنته، خلاص يا جماعة. أيضا هذا نحك. كذلك يعني من الأشياء التي ينبغي أن يدندن حولها في هذا المقام مسألة المدرسين، مدرسين سواء كان أستاذ جامعي سواء كان مدرس في مدرسة في كذا في كذا، ينبغي أيضا التعامل بشيء من أو بقسط وافر من الحكمة، بحيث أنه هو يضع الشيء في موضعه الذي يليق به، من حيث يعني شيء ارتفاع الصوت، من حيث مثلا الترفيه عن الطلاب، من حيث الأخذ والرد، من حيث الإشارات، كل هذا أيضا يزيد المعلمة حلاوة وبهاء، ويعني قد يكون ذلك سبب مباشر في توصيل المعلومة لهؤلاء الطلاب وهكذا. كذلك برضو المسألة بالنسبة للدعاء، يعني تجد دعاة غلاظ خلاص شداد، دائما دائما يعنف، ودائما يعني يصد، ودائما يتكلم كلام مزعج ظنا منه أنه بيخوف الناس حتى يرجعوا إلى الله عز وجل خلاص. وهذا على كل حال طبعا هذا خطأ ويخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني دائما عليه الصلاة والسلام مبتسم، كان لين جنب زمان، قلت كان دائما يعني يحب الصحابة قرب الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ودودا وهكذا، إنما كان يشتد في بعض المواقف ولذلك نحن نقول الدعوة تحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى قرب من الجمهور، تحتاج أنك تبقى قريب من جمهورك، تحتاج أن يبقى في تواصل بينك وبين الجمهور، لكن مسألة أنك تعنف دائما هذا خطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه شاب، بل شباب، وأخطأوا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف رد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ يعني لا عنف ولا كهر ولا سب ولا شتم ولا أبدا. والشاب الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يأذن له في الزنا، كيف رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذلكم الرجل الذي يعني جبذ رسول الله عليه الصلاة والسلام من رقبته خلاص، وقال يعني اعطني من 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 مالك من المال يا محمد، فليس مالك ولا مال أبائك ولا كذا خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وهكذا دواليك. كذلك نرى أن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلكم الرجل الذي بال في المسجد وغير ذلك كثير. المهم أننا يعني أود أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وسلوكا، سنتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجملة، لكنه يأخذ شيئا ويترك شيئا آخر، هذا لا ينبغي أبدا. يعني الإنسان يهتم بصلاته وصيامه وقراءته للقرآن ويكون سيء الأخلاق ويكون مثلا منفعلا ويكون سريع الغضب والكلام ده، هذا يعني ينافي ما تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وينافي أيضا هذه التعليم وهذه الوصايا الغالية الرائعة التي يعني ذكرها الله عز وجل. إذن الحكمة التي يؤتاها المرء كما ذكرت هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي خلاص، في على الحالة التي تنبغي. الإنسان دائما دائما يضع الشيء في موضعه، هكذا تكون الحكمة. ذكرت لكم، ولذلك احنا بنقول برضو شيء بشيء يذكر، بقول لك ان الحكمة هذه تكون زيادة علم، تكون الحكمة زيادة علم، يعني علم وزيادة خلاص، بتيجي بقى من التجربة، من الممارسة، من الدربة خلاص. ولذلك احنا زمان في بعض قرى مصر يعني بنسمي الطبيب حكيم، بنسمي الطبيب حكيم، بيطلق عليه كلمة حكيم خلاص من هذا الباب. ليه؟ لأنه يضع الدواء أو يعطي الدواء الناجع للمريض، فكان هذا من الحكمة. كأن الإنسان إذا كان حكيما فكأنه يعالج نفسيات الناس كما يعالج الطبيب خلاص الأمراض العضوية، زي بقول لك يطلق عليه حكيم. فهذه ربنا عز وجل جعلها من النعم، جعلها من النعم، وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقابلها شكر لله عز وجل. تاني، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك ينبغي أن تقابل هذه النعمة بشكر لله عز وجل. وهذا ما تصدرت به هذه الوصية العظيمة التي وصى الله عز وجل بها لقمان عليه السلام، ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة هذه نعمة، ما الذي ينبغي عليه؟ أن يشكر لله مقابل كما ذكرت لك مقابل هذه النعمة. لذلك احنا بنقول دايما يا جماعة، الإنسان إذا أراد أن يزيده الله من النعم، أراد أن يتم الله عز وجل عليه ما هو فيه، عليه وأن يكون دائما الشكر لربه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا منهج رباني قرآني ذكره الله عز وجل في آيات الذكر الحكيم، ومما أوصى به رب العالمين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ألا تلحظ ذلك مثلا عندما عدد الله عز وجل بعض النعم على رسوله عليه الصلاة والسلام؟ مثلا لو قرأنا سورة الضحى نجد أن الله عز وجل بعدما أقسم بالضحى والليل إذا سجى ذكر النعم التي أنعم بها على نبيه عليه الصلاة والسلام، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه نعم أنعم الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أيضا هذه نعم من الله عز وجل. إذن ما الذي ينبغي بعد هذه النعم العظيمة التي تترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا هو شكر النعمة التي تنبغي. كذلك رب العالمين لما أنعم على نبيه عليه الصلاة والسلام بشيء في منتهى الروعة، وهو من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد الله عز وجل أو أمره الله سبحانه وتعالى أيضا أن يشكر المنعم على هذه النعمة. أنا أؤكد وأدندن وأطيل النفس في هذا الأمر، لأن الناس ألفت النعم، فقل الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. أكرر، قد ألف الناس النعمة خلاص، فتركوا أو قل الشكر للمنعم سبحانه وتعالى، لا أقول تركوا بالكلية، لكن نقول قل الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. الإنسان إذا نظر في حياته ونظر ما هو عليه من نعم عظيمة وكبيرة لا تعد ولا تحصى كما ذكر الله عز وجل، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، لعلم أنه مقصر جدا في حق الله عز وجل. ولذلك رب العالمين لما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنبد أن ينبغي له أن ينظر إذا كان الله عز وجل أعطاه صحة فغيره ممنوع من هذه الصحة، إذا كان رب العالمين أعطاه عقلا فغيره قد منع، إذا كان فينبغي على المرء أن ينظر وأن يتوقف مع هذه النعم العظيمة ويشكر رب العالمين سبحانه وتعالى. والشكر يكون شكرا عمليا كما يكون بالقول باللسان، فكذلك يكون بالفعل. لذلك احنا بنقول ايه، رب العالمين لما أنعم على نبيه أمره أن يشكره. مثلا رب العالمين لما أعطى لرسوله عليه الصلاة والسلام الكوثر، وهو حوض عدد أكاوب هذا الحوض كعدد نجوم السماء، عدد أكاوب هذا الحوض الذي أنعم الله عز وجل به على رسوله عليه السلام، عدد نجوم السماء، ماؤه يعني أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن شراب من يد حبيبنا عليه الصلاة والسلام من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. رب العالمين قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. خلاص، هذه نعمة من الله عز وجل. نعم، إنا أعطيناك الكوثر، النعمة، أين الشكر؟ فصل لربك وانحر. إذن طالما أعطيت يا محمد هذه النعمة فعليك أن تصلي وأن تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أعطاك إياها. يبقى إذن رب العالمين في صدر هذه الوصايا الغالية وهذه الوصايا العظيمة ذكر أنه قد أعطى لقمان الحكمة وأمره أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الحكمة أو على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله غني إيه؟ ومن كفر فإن الله غني حميد، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم بدأ الله عز وجل في الوصايا النافعة التي تنفع الإنسان في حياته، وعرضها الله عز وجل وذكرها كما كان يعني يفعل لقمان، وكما أوصى لقمان ابنه حتى يعني ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. لذلك احنا بنقول دور كل أب وكل ولي أمر أنه يضيء الطريق لأولاده، ويعني يعطيهم مثلا خلاصة حياته، ينبه على أشياء أو على صعوبات قد تقابلهم في حياتهم. كل هذا وغيره نأخذه من هذه الوصايا العظيمة التي وصى بها لقمان الحكيم ابنه، وذكرها الله عز وجل للمؤمنين حتى ينتفعوا بهذه الوصايا. بعدما قال الله عز وجل لقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر، فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. بدأ الله عز وجل في ذكر هذه الوصية الغالية النافعة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه، هذه الآية معناها واذكر، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم وقت أن قال لقمان، أو اذكر يا محمد وصية لقمان لابنه، وصية لقمان لابنه وهو يعظه، هذا هو تقدير الكلام. وإذ قال لقمان أي اذكر يا محمد، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أولا نجد أن الله عز وجل يعني جاء بألفاظ في منتهى الرقة والروعة في هذه الوصية. أولا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لابنه وهو يعظ، الموعظة بتكون كلام برقة وبحب وكلام مؤثر، كلام مؤثر. لذلك دايما احنا بنذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم يقولوا وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الموعظة هي الكلام الذي يمس القلب، الكلام الذي يصل إلى القلب، هذه الموعظة التي تحرك المشاعر وهكذا. خلاص قال لقمان لابنه وهو يعظه، انظر قال يا بني، يا بني، كلمة يا بني هذه تصغير يا ابني، خلاص. وإحنا عارفين أن من الأشياء التي من أجلها يصغر تصغر الكلمة اللي هو إيه، تقريب ما يتوهم أنه بعيد، وتصغير ما يتوهم أنه كبير، خلاص، وتقريب ما يتوهم أنه وهكذا. فكأن كلمة يا بني فيها شيء من الاستعطاف وشيء من الود وشيء من قرب الأب من ابنه، يا بني يا بني، كما يعني سنرى الآن. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وأول الوصايا وأولى الوصايا، أولها وأولاها هي الوصية بالتوحيد، الوصية بعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات وما خلق الأرض إلا من أجل أن يوحد العباد رب العباد سبحانه وتعالى. كرر الله عز وجل ما خلق السماوات وما خلق الأرض وما خلق الكون بل وما خلق الدنيا إلا من أجل أن يعبده الناس وأن يوحدوه سبحانه وتعالى. فكانت أولى الوصايا وأولى الوصايا كما ذكرت لحضرتكم أن يوصيه بأن لا يشرك بربه أحدا. قال يا بني لا تشرك بالله. الشرك بالله طبعا عندنا شرك يخرج من الملة وشرك لا يخرج من الملة. شرك يخرج من الملة اللي هو أن يعبد الإنسان، خلاص، أن يعبد الإنسان خلاص من دون الله حجرا أو شجرا أو نبيا أو وليا أو ملكا من الملائكة، إنسان يعبد غير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك، هو يجعل الله عز وجل ند سبحانه وتعالى يعني تعالى عن الشبيه وعن المثيل وعن المكافئ سبحانه وتعالى عز وجل. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم سماه الله عز وجل ظلم لأنه فعلا على حقيقته ظلم، لأن الإنسان بشركه أو بعدم توحيده لربه وعدم إقراره بعبوديته لله عز وجل وأن الله واحد لا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، واحد أحد لا نظير له ولا شبيه له، لا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما ذكر الله عز وجل. الإنسان إذا لم يفعل هذا ولم يعش على عقيدة صحيحة سليمة كما رب النبي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، إنسان لم يكن في على هذا الحال فقد ظلم نفسه. وأي ظلم أكبر من أن يظلم المرء نفسه ويكون نتيجة هذا الظلم أن يخسر الإنسان دنياه وآخرته، أن يأتي يوم القيامة وقد خسر خسرانا مبينا، خسر خسرانا مبينا، ثم يدخل نارا قال الله عز وجل عنها إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. إذن الشرك هو أعظم الظلم، الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الظلم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا كان يعلم أصحابه التوحيد، كان يعلم أصحابه العقيدة السليمة في الله سبحانه وتعالى، إن حقا على أهل الإسلام أن يعلموا أنه لا صلاح لأحوالهم التي يطلبون لها الحلول العاجلة إلا في أن يصححوا عقائدهم. أقول تاني، فليعلم أهل الإسلام أو حقا على أهل الإسلام أن يعلموا أنه لا صلاح لأحوالهم التي يطلبون لها الحلول العاجلة، كل واحد عنده مشكلة بيطلب لها حل، لا صلاح لهذه الأحوال على الحقيقة إلا في صلاح العقائد والرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اليقين، علمهم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، علمهم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله معنا، علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه هو المدبر والخالق والرازق عز وجل. لذلك ينبغي أن يهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، لا سيما في زمان يموج بالوثنية والإلحاد والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. النهاردة يعني أصبح الإسلام في خطر، أصبح الإسلام في خطر، لأنك النهاردة بتبذل جهدا جهيدا حتى تعرف الناس لربهم سبحانه أو بربهم سبحانه وتعالى، تعرف الناس بربهم عز وجل، وده صعب جدا جدا جدا، لأن هذا المفروض يكون من المسلمات، من المسلمات. انظر إلى حال الشباب وإلى اعتقاد معتقداتهم وإلى اهتماماتهم وإلى يعني خروجهم ودخولهم، كيف أصبح الشباب الأمة اليوم. فينبغي على الآباء وينبغي على المعلمين والمدرسين والدعاة وكل من يعني منوط بهذا الأمر أن يهتم بتعليم النشء العقائد السليمة الصحيحة. وإذا تعلم المرء عقيدته وكانت عقيدته سليمة هان عليه أو هانت عليه هذه الحياة بما فيها من مشاغل ومشاكل ومنحدرات وكذا وكذا. لكن الإنسان إذا خفت العقيدة في قلبه راس يتأثر بأي شيء، تأثر بأي شيء. ليه؟ لأنه هو العقيدة، يعني العقيدة أن الله عز وجل خلقنا، العقيدة أن كل شيء بقدر، العقيدة أن وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. العقيدة هي قول رب العالمين سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، هذا يوم القيامة. العقيدة أن الإنسان إذا ضاق عليه رزقه في هذه الحياة الدنيا فسيوسع الله سبحانه وتعالى له في الآخرة. العقيدة أن الإنسان إذا ابتلي بمرض أو بفقر أو بأي شيء في هذه الحياة الدنيا فإن هذه الحياة الدنيا متاع الغرور، متاع الغرور، لكن عند الله عز وجل ساعتها سيعوض الله عز وجل هؤلاء المبتلين في هذه الدنيا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض أو عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن الإنسان إذا كانت عقيدته سليمة وعقيدته راسخة ويعبد الله سبحانه وتعالى عبادة سليمة حقيقية كما أمر، كما ذكرت لكم هان عليه ما يلاقيه من هذه الشواغل وهذه الأعراض التي قد تعتريه في هذه الحياة الدنيا. زيك احنا بنقول لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النبي مرة كان يعني يقرأ في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالصحابة استشكل عليهم هذا الأمر لك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة قالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم، يعني كيف أن إنسان إذا دخل بعض الظلم في حياته يكون خارجا من رحمة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن المقصود بهذا الظلم الذي ينبغي أن يكون خارجا من الإيمان هو الشرك، واستدل النبي أو قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كما ذكرت لكم أول هذه الوصايا أولى هذه الوصايا وأولاها على الإطلاق على الإطلاق. ولذلك إحنا دايما لما نيجي نعلم علينا وأن نعلم كما علم لقمان ابنه، نهتم بعقائدنا ثم بعد ذلك نأتي بما يلي هذا في الأهمية، يلي هذا في الأهمية. أما التربية الخاطئة الإنسان يهتم بأشياء تافهة وأشياء يعني لا تنفع الولد على الحقيقة ويترك هذه الثوابت، فهذا خطأ وخطأ جسيم جدا جدا جدا. ولذلك احنا بنقول اسألوا شبابنا وانزلوا الشوارع واسألوا شوفوا الناس الشباب بالذات ماذا يعرفون عن الله عز وجل، ماذا يعرفون عن أسماء الله، ماذا يعرفون عن صفات الله، عن قدرة الله عز وجل. يعني تجدوا أشياء يعني غريبة جدا جدا جدا، بل يعني أنت لا تتخيلها إلا إذا يعني سمعتها آذانك أو أذناك وعلمت أن الشباب في خطر البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك احنا نقول كثرة الإلحاد، لجوء أصحاب المشاكل وأصحاب الأمراض للانتحار والكلام ده، عندما بنسمع حاجات غريبة جدا جدا ما كناش بنسمعها قبل كده، السبب فيها أنه خفت العقيدة في قلوب المسلمين، خف التعلق بالوحي، التعلق بما قاله الله عز وجل خف في قلوب الناس، فأصبحت ترى هذا العجب العجاب الذي إن حدث عنه قبل ذلك ما كنت تصدق أبدا أبدا أنه سيصل الأمر لهذه الحالة من السوء ومن البعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أصبحت تجد يعني أصبحت تبذل جهدا جهيدا كما ذكرت في إقناع الناس أن الله موجود، أصبحت تبذل جهدا جهيدا في أنك تتكلم مع الشباب الصغير بأن هذا مقدر عليك وهذا كتبه الله عليك، بدأوا مع أن هذا لم يكن موجود أبدا أبدا أبدا، لا في 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 وجود النبي ولا في عصر الصحابة ولا من بعدهم. لكن كلما كبرت المسافة أو اتسعت المسافة بين الإنسان وبين الوحي كلما وجدت ما يخالف العقائد وما يخالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى رب العالمين ذكر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك وصية لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أول ما قال يا بني لا تشرك بالله. الشرك كما ذكرت أن يدعو المرء مع الله أحدا ندا، سواء كان هذا الند حجر أو شجر أو ملك أو ولي أو كذا أو كذا، لكن المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يوحد رب العالمين سبحانه وتعالى. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، أنا لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا أعتقد في أحد أنه ينفع أو يضر إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى وبأمر من الله عز وجل، وأعلم أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته، واحد في أسمائه، ألا أشرك به أحد، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد ربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، هذا هو توحيد الربوبية، أنه هو الله عز وجل رب العالمين. وذلك رب العالمين ذكر هذه الآية أول آية في المصحف، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هو الذي خلق ودبر ويحيي ويميت كما ذكرت لكم، المسؤول يعني المسؤول. ولذلك يعني كما قال يوسف عليه السلام، قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، يعني على أحد التفسيرين أن يوسف عليه السلام يريد أن إنه ربي أحسن مثواي، يريد العزيز أي هو الذي رباني وأحسن تربيتي واستقبالي. فمن كلمة رب يعني كلمة السيد الذي يعني هو مسؤول عنك أو خلق أو كذا، هو الله عز وجل. يبقى هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أن أنت لا تشرك مع الله أحد في العبادة، تشرك مع الله أحد في العبادة، تعبد الله سبحانه وتعالى، لا نذر إلا لله، لا ذبح إلا لله، لا توكل إلا على الله، لا استعانة إلا بالله، لا استغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى، وهكذا. هذا هو توحيد الألوهية. بمعنى آخر أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هو، ده توحيد الألوهية خلاص. وهكذا أفعال الله عز وجل، توحيد الأسماء والصفات. وده بنشوف فيه برضو أشياء مخالفة جدا 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 يا جماعة، ينبغي أن احنا يلتفت إليها، وأنا لا أمل في أن احنا نقول يا جماعة اضبطوا ألفاظكم إذا كنتم تتحدثون عن رب العالمين سبحانه وتعالى. بنقول إيه؟ لا ينبغي أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير اسمه، ولا أن يوصف بغير صفته التي ذكرت في كتابه أو ذكرت على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أسماء ليست من أسماء الله، وهي أسماء مشهورة جدا جدا ويتلقفها عموم المسلمين، ينبغي أن ينبه عليها خلاص. ما ينفعش أبدا أبدا أن أسمي الله سبحانه وتعالى بغير اسمه أو بصفة ليست من صفاته سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي، وهذا كما ذكرت لكم هو أولى الوصايا وأولى الوصايا وأهم الوصايا، الوصية بالتوحيد والبعد عن رب العالمين. سؤال البعد عن رب العالمين هذا مخالف وهذا شرك، ينبغي أن يرجع المرء إليه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل آيتين، ثم استأنف الله سبحانه وتعالى وذكر وصية لقمان أو أكمل وصية لقمان لابنه. هاتان الآيتان اعترضتا وصية لقمان لابنه وهو يعظ رب العالمين. بعدما ذكر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، قال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن الوصية هذه بين وصايا لقمان لابنه، استأنف الله عز وجل أو وضعت هذه هاتين الآيتين وضعهم الله عز وجل بين الوصية. فما المقصود بهاتين الآيتين؟ وهل هما من كلام لقمان لابنه أم هما من كلام الله عز وجل للأمة، أو هما من وصايا الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ليبلغهم بعد ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى أن نلتقي حضراتكم. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلناه ونجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا.